بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وأحبابه وأزواجه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم سويا في هذا المجلس المبارك وفي طليعة هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم على التواصل عليه، أسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع آبائنا أمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا، مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذه البداية أيها الكرام، أسألكم الليلة ما أجلسكم؟ أنا أسألك عما في قلبك الآن، أصدق الآن مع ربك. أنا لا أريد أن أسمع الإجابة. جزاكم الله خيرا على إجابتكم، وسلمكم الله وشرفكم الله وأسعدكم الله وأكرمكم الله. أسأل الله تعالى أن يصلح منا النية والطوية، وأن يصلح الراعي والرعية. أكون لكم أيها الكرام والأحباب، هذا السؤال ليس من عندي، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والفينة يتفقد قلوب أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام عاوز النية تبقى في قلوب أصحابه سليمة، تجين عشان ربنا، حتى تتعلموا دينكم، حتى تتفقهوا في دينكم، حتى يصلح الله جل وعلا طريقكم إلى ربكم، حتى تذكروا ربكم وتصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا نسمع اسم النبي كتير، يبقى البداية نصلي على النبي عشان تحصل البركة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، خرج يوما على الصحابة فإذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا في مسجده، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ نفس سؤاله، انتوا قاعدين ليه؟ خلي بالك، النبي عارف هم قاعدين ليه عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ما أجلسكم؟ يعني انتوا قاعدين ليه؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. حاجة عملية، ربنا أكرمنا بالإسلام، يبقى أول شكر الإسلام العملي إنك تتعلم الإسلام، إنك تعرف إيه هو الإسلام. شكر النعمة العملية أن تتعلم ما هو الإسلام. قالوا: إنما جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك. يعني النبي يقول لهم: طب أنا بحلفكم بالله، فعلا أنت داخل من جواك عشان كده، ولا عشان حاجة تانية؟ جاي عشان دنيا، ولا أكلة، ولا في عزومة بعدها، ولا في عقيقة، ولا في وليمة؟ أنت جاي ليه؟ الصحابة صادقون، قالوا: والله يا رسول الله، ما جلسنا إلا لذلك. اللي هو إيه؟ ذكر الله وتعلم الإسلام. نحمده على ما هدانا الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا مصدقكم وعارف أن قلوبكم صافية، وأنتم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر الذين ساروا على وجه الأرض بعد الأنبياء، هم دول صحابة، أفضل من مشى ووطئ الثرى بعد الأنبياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، صح مش النبي مصطفى يعني ربنا اصطفى، كذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاهم الله ليصاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المختار من الله جل وعلا، كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مختارون من الله جل وعلا ليصاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيل الفريد الذي ما جاد الزمان بمثله للآن، ووالله وأنا لست أبالغا في ذلك، وأقسم بالله لو أن بيننا الآن، لو أن بيننا الآن طفلا من أطفال الصحابة لجعلناه خليفة للمسلمين، لو طفل من أطفال الصحابة لجعلناه إماما للمسلمين. هؤلاء الكرام الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عرفهم، فالنبي قال لهم: أنا مصدقكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكن بشارة بقى، قال: لكن أتاني جبريل، دي لكم كمان، لكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. يا رب، اسمك الآن محمد، محمود، أسامة، إبراهيم، عماد، عبد الرحمن، اسمك الآن في هذه اللحظة ملك الملوك جل جلاله يذكره. يا لها من كرامة، يا له من عز، يا له من فخر. والله إن شعر الرأس لا يقف، وإن الجلد لا يقشعر حين تجلس مجلسا كذلك وتستحضر أن ملك الملوك، أن الكبير المتعال الآن يذكرك. إن أبي بن كعب رضي الله عنه لما أتى إليه النبي عليه السلام وقال كما في الصحيحين: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وفي رواية مسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ده أبي هيسمع القرآن من مين؟ إيه الشرف ده؟ درس خصوصي. النبي عليه السلام هيسمع أبي القرآن درس خصوصي. بس ده مش غريب، مش غريب ده. ليه؟ لأن أبي بن كعب كل يوم يسمع الصلاة وراء النبي عليه السلام على الأقل في الصلوات الجهرية 3 مرات في اليوم، صح ولا لا؟ فده مش غريبة إن يسمع القرآن من النبي. أنا مش بقول لك تسمع القرآن من عبد الباسط ولا المنشاوي ولا رفعت ولا مشاري راشد ولا العجمي ولا فارس عباد ولا إدريس أبقى. لا، ده أنت هتسمع القرآن من مين؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سلسلة كريمة مباركة تتلقى القرآن ممن سمعه من جبريل الذي سمعه من رب العالمين. ده إسناد عالي. ومع ذلك لم يلفت هذا نظر أبي، لكن الذي لفت نظره لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماني الله لك. يعني لما ربنا أمرك أن تقرأ القرآن، ربنا قال، تكلم وقال: اقرأ القرآن على أبي. ربنا تكلم باسمنا. أنا إيه في الكون، وأنا إيه في الأرض، وأنا إيه في السماوات، وأنا إيه في الكرسي، وأنا إيه في العرش، أنا إيه؟ وسماني الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبي، عاله يطير مش مصدق نفسه، قال: يا رسول الله، وأنا ذكرت عند الله، أنا معروف، أنا اسمي ربنا يعرفني، أنا اسمي اتندى فوق، وأنا مش مصدق نفسه، وأنا ذكرت عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدمعت عينا أبي فرحا أن ملك الملوك ذكره. اللهم أعنا على ذكرك واذكرنا في الملأ الأعلى. أبشركم الآن في هذه الجلسة الكريمة المباركة أنتم الآن على طريق النجاة، أنتم الآن الصفوة الأخيار، مش تزكية وخلاص، لا، هذا وصف، هذا وصف، مش تزكية، لأنني كما تعرفون سنبدأ بإذن الله جل وعلا هذه الليلة مقدمة للكلام عن الفقه، لنبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في دراسة الفقه، لتأخذ الخيرية والشرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا خير ما يتدارس، الفقه، تسمع قال الله قال رسوله، تتعلم دينك. وأنا أقول لك أخي الحبيب، هذه الجلسة التي سنتدارس فيها إن شاء الله بعدما استخرت الله جل وعلا، سنتدارس فيها فقه الزكاة، وبعدها فقه البيوع، أراها فرض وحتم لازم واجب على كل من آتاه الله جل وعلا مالا استوجب فيه الزكاة، وعلى كل من يبيع ويشتري يجب عليه أكد، فرض عليه أن يتعلم فقه البيوع، أن يبيع ويشتري قبل أن يبيع ويشتري، لأن علماءنا قالوا بأن العلم المفترض شرعا في علم فرض عليك عيني الآن، قبل ما تحفظ القرآن وقبل ما تحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في علم فرض عليك، العلم الواجب المفترض عليك شرعا أن تتعلم ما تصح به عقيدتك، ده واحد، وأن تتعلم ما تصح به عبادتك. سمعت العبارة دي؟ العلم، احفظ العبارة دي، العلم المفترض شرعا أن تتعلم ما تصح به عقيدتك، ثم ما تصح به عبادتك، فرض عليك أن تتعلم العقيدة. الحمد لله بعد العشاء سيكون درس العقيدة مع الدكتور غريب، أبشركم، أنا استخرت الله جل وعلا في جوف الليل طويلا بعدما طلب مني الدكتور غريب أن أعطي درسا في هذا المسجد المبارك، وطلب مني القائمون عليه طويلا، يعني أكثر من سنة فعلا، فاستخرت الله جل وعلا في جوف الليل طويلا، وسبحان الله أراني الله جل وعلا رؤيا أني أعطي درسا يوم الأحد في مسجد الصفطاوي، ولما أنهيته قابلت الدكتور غريب، هذا المنام، قابلت الدكتور غريب في المنام وقلت له: إيه رأيك دكتور غريب، ما نعمله درس مشترك، أنا أدي عقيدة وإنت مثلا تدي فقه، لنتعلم ونعلم الناس ما نصح به عقيدتنا وما نصح به عبادتنا، كل ده في المنام. قال لي: خلاص ماشي. قمت من النوم اتصلت بالدكتور غريب على طول، قلت له: إيه رأيك دكتور غريب، أنا شفت كذا وكذا، يلا نحقق الرؤية. قال لي: خلاص، بس خلينا أنا بعد العشاء في العقيدة وانت بعد المغرب في الفقه. قلت له: موافق. والله يا أخواني، أنا كنت بجلس من حوالي 6-7 سنوات جلسة فقهية مع بعض إخواني القريبين، هم الآن بفضل الله دعاء إلى الله يرتقون المنابر وينصرون دين الله، مش في مصر، في كل العالم. واحد من إخواني اللي كان بيحضر تخلف محاضرتين، مجلسين زي دول في تعلم الفقه تخلف، وجاء في المحاضرة الثالثة يبكي، قال لي: لن أترك هذه المحاضرة أبدا. وكانت يوم جمعة بعد العشاء، قال لي: مش هتركها أبدا. قلت له: ليه؟ قال لي: أختي ما تعرفش حاجة عن الجلسة دي، أخته طيبة صالحة ما تعرفش حاجة عن الجلسة الفقهية بتاعت كل أسبوع دي. بني لقيتها جيالي في المنام، دخته جيالي في المنام، جيالي بعد في الصباح، تقول له: أنا شفت منام يا فلان، الأخ ده أنا عارفه. قال لها: إيه؟ قالت له: شفت النبي. الأخ دي شافت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هي الرؤى ومضى على الطريق مش أحكام، ولا احنا بندروش، بس هي يعني دفعة لطريقنا إلى الله جل وعلا، حاجة مبشرة كما قال النبي عليه السلام: لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، وهنشوف لك رؤية طيبة أو أنت تشوفها. فأخته شافت النبي عليه السلام في المنام، قال لها: قولي لأخوك يرجع ويحافظ على جلسة الفقه بتاعة يوم الجمعة. سبحان الله، يعني الجلسة دي ربنا أخبر بها النبي عليه السلام، والنبي مبسوط بيها، والنبي عليه السلام بيحث على أن يحرص عليها شرف. أنا بقول لكم أنتم الصفة الأخيار بنص كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. أنت مفترض عليك شرعا أن تتعلم تصح به عقيدتك، وأنا سأجتهد أن أتعلم معك، مش عايز أقول أعلمك، أن أتعلم معك ما تصح به عبادتك. اللي بدأ يصلي يجب عليه أن يتعلم فقه الصلاة، اللي بدأ يصوم يجب عليه أن يتعلم فقه الصوم، اللي هيبيع ويشتري وهيتاجر وعنده مال في زكاة أو لسه ما جاش في زكاة أو حس إن في زكاة، يجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة وفقه البيوع. اللي هيتزوج يجب عليه أن يتعلم فقه الزواج، وهكذا. هذا فرض عليك شرعا، ما ينفعش حضرتك تيجي بعد ما تبيع وتشتري تقوم تقول لي البيع دي حلال ولا حرام. على سبيل المثال بس وامضى في النص، البيع بالتقسيط رأي الجمهور أو قول الجمهور فيه أنه جائز، بيع بالتقسيط إيه؟ جائز، لكن الجائز فيه صورة واحدة. الناس أخذوا هذه الكلمة وقالوا بأن البيع بالتقسيط جائز على قول الجمهور، حلال على قول الجمهور، وخاضوا فيه. واحد يبقى عنده فلوس يقول له تعالى ما اشتري لك تلاجة وقسطها لك، تعالى ما اشتري لك عربية وقسطها لك. اشتري لك دي كلمة اشتري لك ده تحايل على الربا. طب خلاص انا هروح اشتري انا من المحل واقول له روح استلمها، حرام، بيعتان في بيعة. طب انا اشتريها وهو بيجي يشتريها مني، هذا شراء بشرط ان هيشتري. طب يشتريها وهو يستلمها من حتة تانية، نهى النبي ان يبيع الرجل شيئا حتى ينقله الى متاعه، نهى النبي ان يبيع الرجل ما لا يملك، في مناهج كثيرة هنعرفها في البيوع. نهى النبي عن المزابنة، اسمعنا، نهى النبي عن بيع حبل الحبلة، نهى النبي عصام عن أنواع كثيرة من البيوع، نهى النبي عن بيع الغرر، أمثلة كثيرة يقع فيها الناس الآن ولا يفهمون، لا يفهمون، فيقع في محاربة الله ورسوله في الربا وهو لا يشعر. والنبي عصام قال عن الربا: الربا 70 بابا، أدناها أقل درجة ربا مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني يزني الرجل بأمه، عافانا الله وعاذنا الله وإياكم من الشرور كلها، أقل درجة في الربا هذا. فإن لم تفعلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الشؤم الذي يعيشه الناس، وذهاب البركة وضياع الأرزاق والضنك في العيش، سبب حرب الله ورسوله. ما شاع الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، ينزل عذاب. فلابد أن تتعلم دينك. للأسف كثير من الناس، كثير من الناس يتعلم الدنيا ويتقن علم الدنيا، تلاقي أستاذ جامعي ورئيس قسم ومستشار ومش مهندس كبير وصاحب شركات ومدير مصانع ومدير شركة ورئيس جامعة ووزير، ولا يعرف البسيط من دينه، وهذا يكرهه الله. إياك، أنا بقول لكم أنتم الأخيار الصفوة، لكن أنا أحذر الجميع أن يبغضه الله جل وعلا ويكرهه الله جل وعلا وهو لا يدري. إزاي؟ تسأله عن الأراضي يعرف يجاوب، يقول لك الأرض على كورنيش المتر بقى 40,000 جنيه و50,000 جنيه، إنما المتر في الشوارع الجانبية بقى 7,000 جنيه، والمتر في الحتة الجديدة 5,000 جنيه، والمتر مش عارف إيه، ومتر الشقة اللي على الطوب مش عارف بكم 1,000 جنيه، أما الشقة المتقفلة يبقى المتر بكم، والطوب بقى زاد، والأسمنت عمل إيه، والحديد زاد، ومش حافظ كل حاجة. لا ده كمان ده حافظ الكلام عن الفنانين وعن المطربين وعن الممثلين وعن الرقاصين والرقاصات، وحافظ الكلام عن اللاعبين واللاعبات، إنما يعرف حاجة في دينه ما يعرفش. هذا يكرهه الله، ده ربنا بيكرهه. ده مش كلامي، ده كلام النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض. ياه ده كلمة صعبة. تخيل لو رئيس ولا وزير طلع كده وقال أنا بكرهه وهوريه، بكرهه ده أنت تستخبى في الجدران، بكرهه يبقى مش حاسبني. لو هو بكره إنسان، ده الملك الكبير الجبار العزيز بيكره، نعوذ بالله من ذلك. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يعرف الدنيا كويس. كنت بقول لإخواننا في كلية الطب اللي احنا ذكرناه في سنة 6 طب، بس لو ذكرت قده في الفقه تطلع عالم فقه. لما تيجي تشوف كده الطلبة بيذاكروا كمية كتب قد ايه، حطها كده على بعضها، والعلم ده بيقرأ قد ايه. لو ادينا لديننا زي ما ادينا لدنيانا نبقى علماء. اي والله الطالب هو لسه في الحضانة الوقت بياخد انجليزي، هيستفيد ايه من الانجليزي؟ هو لسه في الحضانة بيدرسوهم في الحضانات الان انجليزي وفرنساوي، هيستفاد منه ايه الفرنساوي؟ ما تعلمه دينه. وللأسف الولد لما تلاقيه ذكي العباء كده، إذا الولد ذكي ماسك مفكات وقعد يفك في الجهاز ويعمل مش عارف في الميكروفون ايه والتسجيل يعمل في ايه والكمبيوتر، بص الولد ده ذكي، الولد ده يطلع مهندس، فكره حركي مهندس، الولد بيحفظ كويس وبيردد اعلانات كويس، واللي مش عارف دماغه ذكي، الولد ده يطلع دكتور، الولد كلمته مش عارف ايه وبزعق ومش عارف ايه، الولد ده يطلع ضابط، الولد ده يطلع مدرس، الولد يطلع عنده عتا تلتين طاير ولا حاجه، وقلت الواد ده شيخ، عندنا واد شيخ في البيت، عندنا واد بركه في البيت. انا لله وانا اليه راجعون. لا يجود لله الا بالمعتوه من اولاده. يقول لك خلاص حفظوا القران بقى، ده الواد ده شيخ، ده بركه، اما يموت نعمل له مقام. انا لله وانا اليه راجعون. لماذا لا تجد في ولدك تفطنا؟ الكلام ده بيحصل ولا انا بقول الكلام غلط؟ لا. لماذا لا تجد في ولدك أو في أخيك الصغير تفطنا وذكاء وحرصا وفهما فتعلمه دين الله جل وعلا؟ لماذا لا يخرج الأوائل مثلا في الثانوية الأزهرية ليدخلوا كلية أصول الدين وكلية الدعوة ليتعلموا دين الله جل وعلا وينشروه في العالمين؟ يبقى أستاذ في التدين يعلم الناس دين الله جل وعلا. نريد يا أيها الكرام أن نعطي لديننا صفوة أوقاتنا، مش بعد ما تخلص شغل خالص فتات الوقت تعطيه لربك. دعنا حتى لو مشينا على كلام اللي بيقوله ساعة لقلبك وساعة لربك، يبقى كام؟ يبقى 12 و12. بيعمل ايه ده؟ بتلاقيه قبل العصر بخمس دقائق، قبل المغرب بخمس دقائق، يقول لك بس معلش هو بيبيع في المحل بقى، أما ده لو عمل يعني، يقول بس خمس دقايق بس هخطف العصر واجي. صح مش بيقول كده؟ هخطف العصر واجي. بئس صلاة المنافق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بئس صلاة المنافق يظل ينتظر حتى تكون الشمس بين قرني شيطان فيقوم ينكر أربعا. يعني ده تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، هو بس يقولها بطريقة عامية شوية، يقوم ينكر أربعا، هو أبو الأخطى في العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني بسرعة. النبي سمى ده مين؟ منافق، والعياذ بالله. لا يا أخي، لا تعطي لربك فتات وقتك، فإنما خلقت أصلا لتعبد الله، وقد ضمن الله جل وعلا لك رزقك سبحانه وتعالى، فلا تنشغل بما هو مضمون لك عما خلقت أنت له، ورزقك سيطلبك وهو الذي سيجري وراءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله. يعني الرزق اللي يطلبك. أبشركم يا من جلستم الآن تنتظرون أن تتفقهوا في دينكم وأن تتعلموا أمر دينكم، أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. افهمها، عيش الحديث ده. يا رب أنا رايح عشان أتعلم ديني، ربنا ييسر لك طريق الجنة تبقى سهلة بالنسبة لك، يعينك على طريق الجنة، يكرمك بالجنة بهذا العلم. نعم، تبقى أنت كي تتعلم دينك في ساعة ولا ساعتين في الأسبوع، ربنا يوظف، يعني يجعل وظيفة ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. الله جل وعلا يجعل وظيفة عدد عظيم من الملائكة وظيفتهم الدعاء والاستغفار لك. وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان، حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع تلميذه وصاحبه كميل بن زياد، كميل بن زياد، فقال له علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة. الناس في الأرض كم صنف؟ ثلاث أصناف، ثلاث أقسام. الناس ثلاثة: عالم يتقي الله جل وعلا في علمه ويعلم الناس الخير، ومتعلم على سبيل النجاة. متعلم يعني يطلب بعلم إيه؟ أن ينجو، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، فلا تكن الثالثة فتهلك. التالت ده راح فين؟ هالك، هلك. الدنيا ملعونة، والله الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة. ده مش كلام، ده كلام النبي. طب ملعونة، طب من موت أحسن؟ لا، اللي معيشنا في الدنيا الحاجات ده. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي من حديث أبو هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، حتى كل اللي فيها ملعون، إلا ذكر الله وعالما أو متعلما. يا إما ذاكر يعني عابد، يا عالم يا متعلم. إياك أن تكون خلاف هذا فتصاب من اللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. أيها الكريم، أنا أؤكد هذه المعلومة، وأنا قلتها من بعد ثورة يناير، من أول شهر مارس بعد ثورة يناير، بعدما فرح الناس وظنوا بالتمكين، سألت هذا السؤال على منابر مصر كلها، قلت لهم: هل تتوقعون أن مرحلة المقبلة مرحلة تمكين واستخلاف أم مرحلة ابتلاء واستضعاف؟ وكانت الإجابة التي يكاد الجميع أن يجمع عليها طبعا مرحلة تمكين واستخلاف، وكنت أرى خلاف ذلك، لأنني هذا التمكين، هذا التمكين الذي نرجوه لم نبتلى به، بل كانت لي خطبة بعنوان لن نمكن حتى نبتلى، كلمة الإمام الشافعي، وأنا أقولها لكم الآن، إننا مقبلون على مرحلة استضعاف، إلا إذا ثبتنا فسيمكن الله جل وعلا لنا. سترون فيها قبض العلماء، سترون فيها قبض العلماء، وسترون فيها بعدكم عن العلماء وعن العلم. فدونكم الآن تعلموا دين الله جل وعلا قبل أن تحرموا، تعلموا دين الله جل وعلا الآن قبل أن تفتنوا، تعلموا دين الله جل وعلا الآن قبل أن لا تجدوا أحدا ولو طالب علم سيرفع فيه العلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة أن يرفع العلم، أو إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. يعني مش الصبح تبقى عالم أو بالليل تبقى عالم تقوم العلم يروح من صدرك، لا، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي ضبط، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو في رواية رؤساء جهال. خلي بالك، اتخذ الناس، مش هو اللي قال العالم، الناس ما لقوش علماء راحوا له هو، فصار أمام الناس عالما لهم، رغم أنه أصلا إيه؟ جاهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قبل أن يأتي الضلال وينتشر وتعظم الفتنة وتستفحل. تعلم دين الله جل وعلا الآن فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. ربما نحرم جلسة مباركة بسيطة كهذه وإن كنا لا نتعرض لأحد، لكن ربما نحارب في ديننا وتمنع هذا، ولا تجد كتابا، ولا تستطيع أن تلقى عالما، حتى لو استفحلت الفتنة لن تجد أحدا يأخذ بيدك بعيدا عنها إلا أن ينجيك الله. لما بتزيد الفتن ما بتلاقيش حد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم فتنة على ظهر الأرض، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الصحابة يوما: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يعني اللي يقف قدام الفتنة الكبيرة بتاعت المسيح الدجال لو خرج، مين؟ النبي عليه السلام. طب لو النبي مات؟ قال النبي عليه السلام: وإن يخرج من بعدي، وإن يخرج من بعدي، اللي هو مين؟ المسيح الدجال. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ منكم حجيج نفسه. مش هتلاقي حد ينجيك من الفتنة أبدا إلا الله، ساعتها لن تجد أحدا تسأله. فإما أن تتعلم دين الله جل وعلا الآن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن ستتنزل على الديار كتنزل ماء القطر، ماء المطر، ستنزل الفتن وتدخل الفتن إلى قعر بيتك حتى لو تخفيت، كما قال النبي عليه الصلاة في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، وأنا دائما أكرر هذا الحديث لأنه يخوفني. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فزع النبي، شوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهو يقول: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ أنت شايفين اللي شايفه؟ شايفين اللي شايفه؟ إيه فيه رسول الله فيه؟ قال: إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم، فتنة تخش جوه بيتك، إني أرى مواطن الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. يا رب باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. تعرف تعد كم نقطة مطر نزلت على بيتك لما يكون يوم منهمر فيه المطر؟ تعرف تعد كم نقطة مطر، كم نقطة ماء نزلت؟ تعرف أهي الفتن عددها كده ما تتعدش. ولن ينجو الإنسان إلا بما آتاه الله جل وعلا من علم، إلا بما أكرمه الله جل وعلا من علم. فهيا أيها الكرام لنبدأ هذه الجلسة كل أسبوع بعد صلاة، كل يوم أحد بعد صلاة المغرب درس في الفقه، ثم بعد صلاة العشاء درس في العقيدة لأخي الدكتور غريب رمضان، لعل الله جل وعلا أن يأخذ بقلوبنا وننجو من الفتن حتى إذا سدت دونك الأبواب وأغلقت أمامك الأسباب تكون قد تعلمت شيئا من دينك تستعز به أمام ربك جل وعلا، كما قال الأول: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز. أولى الناس بالعزة وسط العلماء مين؟ الفقهاء. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أول دعوة للنبي عبد الله بن عباس، قال له إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أول حاجة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزازي. فكم طيب يفوح ولاك مسك، وكم طير يطير ولاك بازي. يعني مهما تجيب عطر في الأخير المسك سيد العطور. كذلك مهما تتعلم من علم ففي الأول وفي الآخر الفقه سيد العلوم. علم الفقه هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس دين الله جل وعلا. الفقه، الفقه تتعلم به ما تصلح به عبادتك لتعبد الله جل وعلا على بصيرة، وإلا فمن عبد الله جل وعلا على غير بصيرة بغير علم وبغير فقه ضل وأضل. وما ضل النصارى، وما ضل النصارى وسموا في كتاب الله جل وعلا الضالون، الذي تتعبد ربك جل وعلا بذمهم صباح مساء وأنت تقرأ الفاتحة وتتبرأ منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما قال عدي بن حاتم رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود علموا وما عملوا، والنصارى عملوا عن جهل بغير علم فضلوا. فإياك أن تعبد الله بغير علم أو أن تتعلم ولا تعبد. فإننا نتعلم لنصح طريقنا إلى الله جل وعلا. فالفقه أيها الكرام الأحباب كان العلماء يعدونه أشرف العلوم، إذ هو يقربك من الله جل وعلا فتصلح حالك مع ربك بهذه العبادة الصحيحة المقبولة من الله جل وعلا. فبالفقه تصلح عبادتك مع ربك من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونسك، تصلح عبادتك. بالفقه ينتشر الإسلام في الأرض، فتتعلم فقه الجهاد وفقه المغازي وفقه العهود وفقه الأمان. بالفقه يطلب الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام، فتتعلم فقه المعاملات من بيع وشراء، تتعلم أحكام الربا وأحكام الخيار. بالفقه يسير المال في وظائفه الشرعية، وتتعلم أن تضع المال في وظائفه الشرعية من وقف ووصية ومواريث حتى الفرائض التي جمعها الله جل وعلا في 3 آيات، يعجز علماء الأرض في الحقوق وغيرها، يعجز أن يجمعوا هذا العلم، علم المواريث أو علم الفرائض، في 3 آيات، في 3 آيات، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. هذا مجمل لعلم المواريث بالفقه، تحافظ على حياتك وحياة الناس، يحافظ بالفقه على الضروريات والخصوصيات، فتتعلم في الفقه علم الجنايات والديات والحدود، فبالفقه أمان وراحة بال، بالفقه تأكل الحلال، تتعلم في الفقه أحكام الأطعمة والأضحية والنحائر والعقائق جمع عقيقة، بالفقه تفهم كيف تنذر وكيف تذبح، بل حتى كيف تحلف وكيف تتكلم عن طريق الأيمان، بالفقه تتحقق العدالة وتصل الحقوق إلى أصحابها عن طريق القصاص، عن طريق الإجارات، بالفقه يحقن الخلاف، بالفقه يحقن الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بالفقه تعيش مع امرأتك في أمان، أو حتى إن كتب الله جل وعلا الفراق فتفارق كذلك بأمان، فتتعلم بالفقه فقه الزواج وفقه الطلاق وفقه الظهار وفقه الإيلاء وفقه الخلع وفقه النشوز، فالفقه يشمل كل الدين. الحمد لله أننا مسلمون، الحمد لله أننا مسلمون، ديننا بفضل الله جل وعلا تكلم في كل شيء، والفقه تدور معه على كل شيء. تتعلم دينك ليرفعك الله جل وعلا في الدنيا ويرفعك الله جل وعلا في الآخرة. إذا كان الكلب المعلم، الكلب الذي تعلم، زاده الله جل وعلا في الدرجة والمكانة والمنزلة على الكلب غير المعلم. الكلب اللي انت علمته يصطاد صح، فقهته في الدين، فقهت الكلب، يعني ايه علمت الكلب انه لما يصطاد ما يخنقش، ما يموتش، يمسك لك بس، لو امسك تذبح وتاكل حلال. الكلب غير المتعلم درجته احط، كما قال الله جل وعلا لتعلم هذا الشرف لهذا الكلب المعلم، قال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني أنت حتى بتعلم الكلب من الفقه تعليم عملي، تقول له إن ما ينفعش تخنق، ابعد لعابك قدر المستطاع عن اللي بتمسكه، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الكلب المعلم مسك لك طير، مسك لك صيد تذبحه وتأكله حلالا بنص القرآن، يسألونك ماذا أحل لهم، ففضيلة الكلب المعلم على غيره. يكفيك شرفا أن العلم، أن العلم يتشرف به حتى من لم يأخذ، ويفر من ضده حتى من وقع فيه. يعني لو جيت لي أبي جهل قلت له أنت أبو جهل يزعل، لو واحد جاهل قلت له يا جاهل يزعل، إنما لو واحد جاهل وقلت له أنت على علم يفرح، يتشرف أن ينسب إليه حتى وإن لم يكن من أهله. أنا لا أدعي أني فقيه ولا أني عالم، بل أنا أتعلم معكم، وأنا والله والله شهيد على ما في قلبي، لا أقولها تواضعا بل هذا حق، أنا سأجتهد أن أتعلم شيئا من الفقه وآتي به كل أسبوع ألخص لك جملة ما تعلمته، أرجو بذلك لي ولك، أرجو بذلك لي ولك أن آخذ نصيبا معك من قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. نتشرف بالنسبة إلى الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنا سأدرس وأعلم على قدر جهدي واستطاعتي، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياك وأن ينفعنا وإياك، نحن أيها الكرام الأحباب في سفينة واحدة، سفينة طلب العلم، سفينة الفقه والعقيدة. هيا اركب معنا، اركب معنا لنصل سميعا إلى بر النجاة، لنسلم من أمواج الفتن التي تتلاطم علينا الآن ولا ينجو منها إلا من نجاه الله جل وعلا. فالفتن ظلمات، الفتن ظلمات، والضلال ظلمات، والشر ظلمات، وأنتم تتفقون معي أن العلم نور، صح؟ العلم إيه؟ العلم نور، مش بيقولوا كده؟ العلم نور. فهيا إلى هذا النور نحرص عليه، نأخذ بأيدي بعضنا لننجو من هذا، من هذه الظلمات ومن تلك الفتن، لعل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم النجاة. هذا درس، أو هذا يوم علمي، هذا يوم علمي، اضبط وقتك عليه. دايما بقول الكلمة دي: نظم، نظم دنياك بما يوافق دينك وليس عكس. نظم دنياك بما يوافق دينك وليس العكس. ده يوم علمي، ساعة بعد المغرب وساعة بعد العشاء، أو 40 دقيقة بعد صلاة المغرب و40 دقيقة بعد صلاة العشاء، اصبر عليها لله. ولو هذا اليوم أسبوعيا، وهذا واجب كما أؤكد، لتتعلم ما تصح به عقيدتك أولا، ثم ما تصح به عبادتك، لعل الله جل وعلا أن ينجينا. كان عندي وصايا كثيرة، وكان عندي كلام عن سر ترتيب هذا الفقه كما هو مسجل في الكتب، لكن يعني أنا اختصرت ذلك اختصارا، وكان عندي بعض التحفيزات على أن نطلب العلم، لكنني أختم لأترك المجال بعد صلاة العشاء لأخي الفاضل الحبيب الدكتور غريب رمضان، ليبدأ أيضا معكم في بداية دروس الفقه إن شاء الله تعالى، بداية من الأحد القادم إن شاء الله تعالى. بداية من الأحد القادم سنتدارس كتاب الزكاة، كتاب الزكاة، وبعده بإذن الله جل وعلا كتاب البيوع. بس أنا لي طلب منكم، اللي تعرفوه شغال في التجارة، أو اللي تعرفوه ربنا من عليه ووسع عليه، ادعوه تعالى احضر محاضرة تعلم فيها دينك عشان تبيع صح، عشان ما تقعش في الحرام. كل واحد منكم الحمد لله، أنا يعني أنا كنت متوقع في أول لقاء العدد يكون أقل من كده، لكن الحمد لله رب العالمين. بس نطلب منكم أيضا كما أكرمكم الله جل وعلا وتعلمتم شيئا، علم أخاك، خذ بيد أخيك، تعالى اللقاء القادم وانت جايب حد من إخوانك معك، لعل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم النجاة. سنبدأ بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الزكاة، ثم بعده كتاب البيوع. إن شاء الله سيكون كلاما قدر المستطاع مختصرا تتعلم فيه وتحفظ. ويعني استخرت الله جل وعلا على أن يكون الكتاب العمدة، عشان يبقى معاك كتاب تمام المنة للشيخ عادل ابن يوسف العزازي، ليس لأنه كتاب جامع وإن كان كتابا عظيما، لكن اخترت هذا الكتاب لأنه سيكون سهلا لك، تستطيع أن تزيد فيه أو أن تحفظ منه بعض الأدلة، لأن الشيخ بفضل الله جل وعلا يأخذ أقوال الأكثرين من العلماء لا سيما المعاصرين، لأن الشيخ جزاه الله خيرا يهتم بالدليل، ويحاول أن يدخل طريقة المحدثين في طريقة الفقهاء، على أن يكون طريقة الفقهاء هو الأصل، لكنه يحقق الأحاديث فيبتعد عن الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة والمتروكة وغيرها، لأنه يبتعد في الكتاب عن العصبية وعن المذهبية وعن التقليد الأعمى. فديننا القرآن والسنة، نقدمه على أي قول من أقوال الناس وإن عظموا وإن جلوا، يذكر فيه بالأحكام بدليلها، ثم يعلق الكتاب كده ثم يعلق ببعض التعليقات المهمة التي تجدها في حياتك وواقعك وتحتاج إليها. يستشهد بأقوال العلماء المعاصرين الذين جعلهم الله جل وعلا نورا في حياتنا، لا سيما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك. يبعد فيه الشيخ عما لم يقع من الحوادث، يبعد فيه عما لم يقع من الحوادث كما افترضها الأولون، لأن الله جل وعلا يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيبتعد عن ذلك ليكون الكتاب مختصرا. وسأحاول فيه أن آتي قدر المستطاع ببعض الزيادات التي تنفعك ليكون الكتاب عمدة لك. يبقى إن شاء الله تعالى من اللقاء القادم كل يأتي بهذا الكتاب، خليه بيتك، خليه بيتك، كتاب عظيم النفع كبير الفائدة، كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لمؤلفه المعاصر الشيخ عادل بن يوسف العزازي حفظه الله تعالى. نبدأ بإذن الله جل وعلا من اللقاء القادم في فقه الزكاة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخوكم جزاه الله خيرا أحبه الذي أحبه له، يذكركم بالصيام غدا الاثنين تقربا إلى الله جل وعلا، ومن فاتته الأيام القمرية الثلاثة 13-14-15 فله عوض. فجمهور العلماء، ولعلي أذكر أنه يكاد يكون الإجماع على استحباب قضاء الفوائد، على استحباب قضاء الفوائد، من فاتته هذه الأيام فليصمها. وعندك يوم الاثنين غدا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.